بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء طيب مبارك أسبوعي والسيرة النبوية العطرة. على حضراتكم كنتم تتابعوننا في الحلقة الماضية، وقد توقفنا عند مراسم الزواج الميمون للرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، ورأينا كيف كانت الخطبة العصماء التي ألقاها عم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المراسم، في مراسم خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة في زواج الميمون المبارك، ورأينا أيضا كيف كان موقفه صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي كان عظيما منه صلى الله عليه وسلم عندما كادت تنشب معركة بين القبائل في بناء الكعبة وفي إعادة بناء الكعبة، من من القبائل تحوز على هذا الشرف في وضع الحجر الأسعد في مكانه، فارتضوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما عندما ارتضوه حكما لمن يدخل عليهم أولا، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وبفطنة وذكاء معهود وأيضا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى حل هذه المشكلة وأفرد ثوبا، ثم طلب من زعماء القبائل جميعهم أن يشتركوا في وضع الحجر الأسعد في مكانه كلهم، وبهذا حل هذه المشكلة وحقن دماء قومه. وكنا سوف نتحدث إن شاء الله في الحلقة في هذه الحلقة عن الحياة في شبه الجزيرة العربية وفي العالم أجمع قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الحياة قبيل البعثة، سواء الحياة الاجتماعية أو الدينية أو الاقتصادية. وتعالوا معنا نرحب سويا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بفضيلة.
وأهلا بكم وسهلا ومرحبا وبارك الله فيك وعليك.
بارك الله فيكم ونفع بكم فضيلة الدكتور.
بسم الله رب العالمين.
فندخل في الموضوع مباشرة فضيلة الدكتور، كيف كان العالم في قبل البعثة، البعثة الشريف صلى الله عليه وسلم، كيف كانت ملامحه اقتصاديا وسياسيا ودينيا أيضا؟ نعم. وتحديدا في شبه الجزيرة العربية.
نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن العالم قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم قد أتى عليه حين من الدهر فسدت فيه العقائد وشاعت الأخلاق السيئة وكثر البغي والظلم، وكان العالم آنئذ يعيش في تلك الظلمات،
يتخبط
في الظلمات في كل جوانب الحياة، الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية. لهذا كانت بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته هي التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الجهالة إلى العلم، من الظلم إلى العدل، من الفرقة إلى الاجتماع، من السيئات إلى الحسنات، من المنكرات إلى المعروف، من الشر
إلى الخير،
ومن ثم نرى قول الله سبحانه وتعالى ونسمعه بقلوبنا حينما عبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسالته وبعثته، فقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس
من الظلمات،
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
ويقول عز من قائل: قد جاءكم من الله نور
وكتاب مبين.
ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن نستطيع أن نقول إن هناك مقارنة بين ما كان عليه العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ثم بعد بعثته، ولنا أن نتصور ظلاما دامسا يلف يلف الكون كله. فإذا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك الرسالة تنير العالم كله، لا جزيرة العرب فقط، لأنه عليه الصلاة والسلام خص بأن رسالته عامة للناس جميعا، للناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته بددت ظلام هذا الليل الحالك، ظلمات العقائد، ظلمات الأحوال السياسية والأحوال الاجتماعية.
كيف ضلالات كثيرة.
كيف كان ذلك؟ لو أننا ألقينا نظرة على الأحوال الاجتماعية مثلا،
على سبيل المثال،
فماذا نرى في العالم آنئذ؟ نرى مثلا في الهند، كان الناس يقدسون بعض مظاهر الطبيعة وبعض الحيوانات، والتي لا يزال ضلالها باقيا إلى الآن.
حتى الآن
نرى أيضا البراهمة، نرى من كان يعبد بوذا، نرى الزرادشتية، نرى المانوية، نرى ما يسمى إله النور وإله الظلمة الثانوية. هذا في جانب. إذا تقدمت سترى من كان يقدس النار ويعبدها، لأنه يرى فيها أنها مصدر القوة، مصدر القوة، وهؤلاء هم المجوس. إذن هنا ترى فسادا في العقائد، لأن المفروض من الفطر السليمة أن تهتدي إلى وجود الخالق جل وعلا، إلى خالق الإنسان والحيوان والطير، إلى خالق السماوات والأرض
بإعمال العقل والتأملات في الكون.
لكن أن للقلوب العليلة،
صحيح، السقيمة،
والنفوس السقيمة والعيون التي ران عليها الضلال والجهل
أن تصل إلى
أن تصل إلى هذا. ثم نرى مشهدا آخر، نرى قوما يعبدون الكواكب والنجوم ويقدسونها من دون الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك أيضا شائعا في كثير من طبقات البشر منذ أن كانت رسالة إبراهيم عليه السلام حينما حاج الصابئة وذكر القرآن الكريم هذه العقائد الفاسدة وكيف كانت تضل الناس. إذا ما انتقلنا إلى هذه إذا ما انتقلنا إلى هذه الديانات الوضعية، ويطلق عليها ديانة تجاوزا، لأن هذه
ليست ديانة.
مما وضعه الناس اتباعا للأهواء وللشهوات،
نعم،
وبعدا عن المنهج السليم الحق
أو قويم
السليم.
نعم.
إذا ما انتقلنا إلى من هذه
المفاسد العقائدية
والعقائد الوضعية، سنرى أنه سبق رسالة الإسلام اليهودية والنصرانية، والرسالة التي أنزلت على موسى عليه السلام ممثلة في التوراة كانت نورا وهداية، والرسالة التي أنزلت على عيسى عليه السلام
في الإنجيل
ممثلة في الإنجيل كانت نورا وهداية، وصدق الله العظيم وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال عن عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ولكن أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام نسوا ما ذكروا به وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فكان البعد الشاسع بين ما أنزل على موسى عليه السلام وبين ما دانوا به من معتقدات. لذلك
يعني هم عفوا فضيل الدكتور هم بعدوا عن الرسالة القويمة الصحيحة للتوراة والإنجيل سيدنا موسى،
ده بعدوا بعدا شاسعا
أدخلوا فيها ضلالات أيضا
تماما، لأن تلك التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام لم يفطنوا إلى جمعها إلا بعد مرور 9 قرون
من انتقال
من موت موسى عليه السلام، ثم بدأوا
900 عام
ثم بدأوا بعد ذلك يقولون هناك كتاب أنزل على موسى، فبدأوا يكتبونه بأيديهم وقسموا تلك التوراة المزعومة التي اخترعوها ونسبوها
وكتبوها بأيديهم
إلى أصفار 5: سفر التكوين، سفر الخروج، سفر التثنية، سفر اللاويين، سفر العدد. وهذه التوراة المزعومة هي عبارة عن تاريخ مغلوط أيضا لبني إسرائيل. وصدق الله العظيم وهو يكشف هذا الزيف وذلك
التحريف،
هذا الزعم، حينما قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا في الطور الأول. في الطور الثاني
أو في المرحلة الثانية
نسوا هذا كله، ولذلك يقول ربنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يثبت هنا أن الحالة الدينية كانت لدى بقايا من انتسبوا إلى اليهودية أنها وثنية وليست متصلة بما أنزل الله على موسى، فإنهم تحاكموا إلى شرح التوراة المحرفة بما يسمى المشناة، وهي شرح التوراة التي حرفوها، ثم جاءت الجمارة وهي شرح الشرح،
شرح المشناة،
ومن الشرح والتعليق عليها جاء التلمود، وإليه يتحاكم من ينتسب، وإن كان ذلك الانتساب تاريخيا زورا وبهتانا يحسن الكشف عنه، لأن هناك زيوف في التاريخ يجب كشفها. ومن هنا نقول إن ما يتحاكم إليه الناس آنئذ كان هو التلمود، شروح التوراة التي بعدت عما أنزل الله. ومن ثم القرآن الكريم يكشف ذلك. ماذا قال ربنا؟ قال وقالت لقد حينما يقول وقالت اليهود عزير
ابن الله,
ابن الله. فهل هذا مما أنزل الله
سبحانه وتعالى
حينما قالوا إن الله فقير
ونحن أغنياء,
ونحن أغنياء. هل هذا من الله؟ حاشا لله,
حاشا لله سبحانه وتعالى.
ومن يطلع على توراتهم المزعومة سيرى فيها التجسيم والحلول والتشبيه, وأنهم قالوا على أنبياء الله ورسل الله ما لم يقل.
نعم.
فكيف يكون هذا من عند الله
سبحانه؟
كان هذا إذن هو حال بقايا من انتسبوا إلى اليهودية زورا وبهتانا,
وأعتقد هكذا كان لمن انتسب إلى المسيحية أو
وهكذا. فإذا انتقلنا إلى
الإنجيل.
أتباع عيسى عليه السلام, نرى أن اليهود أفسدوا النصرانية التي كانت في أساسها دعوة إلى التوحيد,
توحيد خالص,
وأن عيسى هو عبد الله ورسوله.
سبحان الله.
ولنا في القرآن الكريم خير دليل وخير شاهد على ذلك.
لا.
حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة
والزكاة
ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن
فيكون,
فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن اليهود حينما تدخلوا في النصرانية رأوا
أدخلوا عليها ضلالات وخرافات,
وقالوا على مريم البتول ما لم يقل, وعلى عيسى عليه السلام ما لا يصح نسبته إلى رسول من رسل الله. ونلمح هذا أيضا حينما ينفي الله سبحانه وتعالى عن مريم البتول, يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك
واصطفاك
على نساء العالمين.
أي تكريم,
أي تكريم هذا. وفي صورة خاصة بمريم طهرها الله. فماذا قال اليهود عن مريم؟ قالوا ما لا يصح أن يقال, ونسبوا إليها حاشا لله الفاحشة. وقالوا عن عيسى أيضا ما لا يصح قوله. ودخل شاؤول وهو يهودي,
بولس,
أبولس دخل فأفسر النصرانية وهو أول من قال بالتثليث. إذن الحياه العام
يعني شاهد الكلام فضلتك, حتى من كان ينتمي الى ديانه سماويه طالها التزييف والتحريف,
التزييف
والفساد
والتحريف والفساد. ومن هنا كانت الحكمه في ان يبعث رسول الله محمد
هذه الاجواء
صلى الله عليه وسلم بكتاب يتولى الله حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
إنا نحن نزلنا
الذكر, نحن نزلنا الذكر
وإنا له
لحافظون, وإنا له لحافظون.
نعم.
وأن يأتي ذلك القرآن الكريم وتلك الرسالة بكل الشواهد على وحدانية الحق تبارك وتعالى. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذا نستطيع أن نقول إن العالم كله في الجانب الديني كان في ظلام
دامس
وفي حيرة, وفي حيرة حارت العقول وضلت. وانسحب ذلك أيضا على جزيرة العرب, فلم يكن العرب بمنأى عن هذه الضلالات والمفاسد والخرافات. فكان أكثر العرب يعبد أو يتقرب إلى الأصنام وإلى الأوثان، ويعللون هذا التقرب بعلل واهية ترضي أهواءهم وترضي شهواتهم. ونسمع القرآن الكريم ما نعبدهم
إلا ليقربون
إلى الله زلفى ولا يدري امرؤ كيف ينحط عقل الإنسان إلى معبود من حدر لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يبصر.
هو يريد أن يرضي فطرته بالعبادة، ولكن عبادة بدون تكاليف وعبادة بدون تكاليف،
وهي كما قلنا تقليد تقليد. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية أخرى وإنا على آثارهم مهتدون. وتلك أيضا أثر من آثار الضلالات.
أعتقد أن كان كل قبيلة لها صنم ولها وثن،
وهي تسربت تلك العبادة الوثنية، عبادة الأصنام والأوثان، عن طريق عمرو ابن لحي الذي أدخل أدخل تلك العبادة. وهي أثر،
يعني هو أول من أدخل عبادة الأصنام في الشبه.
نعم، لأنها هي أثر من آثار الماضي السحيق الجاهلي من أيام نوح عليه السلام، حيث كان كما تذكر الروايات هناك قوم صالحون عند أقوامهم، فلما ماتوا وبعد العهد
الأجداد الصالحين،
ظن الناس أن هؤلاء يمكن التقرب إليهم، فصنعوا أصناما وصورا على شاكلتهم، فتحولت من المحبة إلى الولاء إلى العبادة
مع الأجيال
المعزمين. وهذا مما يحذر منه الإسلام، ونسمع ذلك في قول الله تعالى في رسالة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. نلمح هذا أيضا في مواقف إبراهيم عليه السلام حينما وجدهم يعبدون صفا كسرها وقال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. طبعا لماذا؟ لأنه قال لهم هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم من الله شيئا.
سبحان الله.
ولذلك كانت الحجة الدامغة إن حينما قالوا له في أثناء الحوار أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كان من الممكن أن يقول لم أفعل، إنما أراد أن
يجعلهم يعملوا العقل.
نعم، ويعملوا العقل وأن يلزمهم الحجة والدليل. فقال لهم فاسألوهم، بل فعله كبيرهم هذا،
إن كان
فاسألوهم إن كانوا
ينطقون.
قال إذن هنا بطلت الحجة، لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يضرون ولا ينفعون. يبقى إذن العرب أيضا لم يكونوا بمعزل عن الأمم السابقة، فكان فيهم من يعبد الأصنام والأوثان. وفي جنوب الجزيرة وجدت عبادة الشموس والأقمار، ونلمح هذا في مملكة سبأ، وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قول الحق تبارك وتعالى
كانوا يعبدون الشمس.
وهو يحكي صورة ما كان في عهد سليمان في تلك المنطقة، حينما قال سبحانه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك
من سبأ،
هذا هو الشاهد، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
صدق الله العظيم.
هذا الهدهد الداعية الممتاز الذي عرف ماذا كان عليه أهل سبأ وكيف هدي بتلك الفطرة إلى أن يقول إن الذي دعاهم إلى تلك العبادة تزيين الشيطان.
نعم.
وجدتها وقومها نعم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. إذن الذي يضل الناس في كل عصر وفي كل أوان عن المنهج الحق عن العقيدة الصحيحة عن توحيد الله الخالص إنما هي موانع ودوافع تبعد الفطرة السليمة النقية عن الحق وعن رؤية النور وعن التوحيد الخالص. وما ذاك إلا من تزيين الشيطان ووساوسه. إذن الجانب العقدي قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان عبارة عن ظلام دامس لم يكن فيه إلا بصيص نور وشعاع أمل رأيناه في أولئك الحنفاء من العرب الذين هدوا بفطرتهم إلى وجود الخالق جل وعلا
الحنيفية
السلام. نعم وأنه رب السماوات ورب الأرض وأنه لا يجوز أن يشرك مع الله
أحد
نعم. ولا آلهة أخرى
وجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الحنيفية
على كان هؤلاء على الحق لأن أكثرهم كما قلنا كانوا يعترفون أن الله سبحانه وتعالى موجود ولكنهم لا يوحدون توحيد الألوهية والربوبية فيعتقدون أن الله موجود لكن مع الله سبحانه وتعالى يشركون آلهة أخرى فهم يدعون غير الله ويسجدون لغير الله ويطلبون الرزق من غير الله وهذا لا يجوز إنما لابد أن يكون التقرب إلى الله والدعاء لله والتوكل
على الله
وطلب الرزق
من الله
سبحانه وتعالى.
إذن كانت الأمور والعالم كان في حاجة ملحة إلى من يخلص هذا العقائد
إلى من يخلصهم
وينقي هذا
لكي يقود تلك النفوس وهذه القلوب إلى المنهج الحق إلى منهج التوحيد الخالص لا إله إلا الله وحده
شريك.
لا شريك له ويبين لهم من هو الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
السلام
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن هنا نقول كذلك أيضا يبين لهم أن عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هم كانوا قبل الإسلام لا يؤمنون بذلك إنما كانوا كما قلنا يشركون مع الله آلهة أخرى.
هل هناك أشياء أخرى يعني تخص الجانب الديني أو العقائدي قبل الإسلام لكي ننتقل إلى الجانب الاجتماعي مثلا؟
نعم يتفرع على ذلك ما هو إذا وجدت العقيدة الصحيحة يترتب على هذه العقيدة الخلق الكريم
أخلاقيات
والسلوك الحميد. لماذا؟ لأن الذي يدفع الناس إلى الخلق الكريم والسلوك الحميد والعمل الصالح، والذي يدفعهم إلى الأخذ الحلال وترك الحرام وفعل المعروف وترك المنكر وعمل الخير وترك الشر والسير في طريق الهدى والابتعاد عن طريق الضلال وترك الظلمات والسير في طريق النور، إنما هو عقيدة التوحيد.
لا.
ولذلك
يعني كان كل العبادات تنبثق من العقائد،
تنبثق من العقيدة.
لا.
فإذا كانت العقيدة صحيحة سليمة،
لا،
عقيدة التوحيد الخالص
لا غبش فيها، لا، ولا زيغ فيها،
ترتب على تلك العقيدة صلاح منهج الحياة كله.
لا.
المنهج الأخلاقي،
لا،
المنهج الاجتماعي،
نعم،
المنهج السياسي،
نعم.
ومن ثم إذا كانت العقائد قبيل بعثة الإسلام قد فسدت في قلوب الناس بهذا الشكل، فماذا تنتظر من الأحوال السياسية؟ أحوال السياسية
يغير بعضهم على بعض لأتفه الأسباب، حروب
كانت هناك
لسنوات طويلة،
دولتان، دولة الفرس
والروم
ودولة الروم، والحرب بينهما سجال. وسالت الدماء أنهارا. لماذا لم يكن القتال من أجل يعني هدف كريم
أو هدف إطلاقا
نبيل. إنما كان القتال من أجل البغي ومن أجل الظلم. إذا لا هدف من هذا إلا سفك الدماء وكثرة الظلم والفساد والإفساد والجري وراء الملذات
وتناحر القبائل
والشهوات والتناحر. وانعكس هذا أيضا على ما كان عليه كثير من العرب، فكثرة الإغارة
كانوا يغير بعضهم على بعض،
والحرب لأتفه الأسباب.
صحيح.
وقد تمتد الحروب لسنوات لا لشيء إلا لأن فرسا سبق فرسا آخر، داحس
والغبراء
والغبراء. فكيف يكون هذا؟
وحرب البسوس،
وحرب البسوس. السبب في هذا هو أن العقيدة الصحيحة قد التاثت وقد ساءت. فلا يسألن امرؤ عما يترتب على ذلك. إذن الأحوال السياسية على امتداد العالم آنئذ، سواء كانت لدى الفرس أو لدى الروم، كانت الطبقية، كان الظلم، كان الطرف، كان الفساد في كل أمور الحياة. وكما قلنا مرارا وتكرارا إن الظلم والفساد مؤذنان بزوال العمران. فلما فسدت العقائد فسد النظم السياسية
تبعا لها
فساد العقائد. سواء لدى الفرس أو لدى الروم أو لدى العرب. ومن هنا كان العالم في أمس الحاجة إلى ذلك الرسول، إلى الهادي، إلى البشير،
صلى
إلى السراج المنير،
اللهم صل وسلم،
الذي يحق الحق ويقيم العدل.
أحال هذا الظلام إلى نور.
نعم، إلى نور. وكلمة النور نور في كل جوانب الحياة. وكما قلنا إذا استنار القلب بالإيمان فإن النتيجة التي تترتب على ذلك هي الخير كله، سواء كان في الجانب العقائدي أو في الجانب السياسي. كذلك أيضا في الجانب الأخلاقي. إذا عدنا إلى العالم قبيل بعثته
صلى الله عليه وسلم
فماذا نرى؟ نرى أن تلك العقول قد ضاعت بسبب شرب الخمر والمسكرات ثم ترتب على ذلك العدوان والتفسخ الأخلاقي، فرأينا الفواحش. ما السبب في ذلك؟ هو الخلل في العقيدة، فأدى ذلك إلى سوء الأخلاق. كما قلنا كان العدوان المستمر، كان البغي، كان قطيعة الرحم،
التفريق بين الذكور والإناث،
الذكور والإناث،
وأدي البنات.
وأدي البنات كان عند بعض العرب ولم يكن عند كل العرب. ولذلك أشار القرآن الكريم إلى تلك العادات السيئة، ودعا المسلمين بعد ذلك إلى ألا يقربوا تلك الفواحش، وأن يهتدوا على الطريق المستقيم. ونعى على أهل الجاهلية ما كانوا يفعلون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم،
يتوارى
من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون
أم
يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. نرى أيضا منظرا آخر ويحذر الله منه، كانوا يعدون البنات في بعض القبائل خوف الفقر أو لأنهم فقراء،
أو أنهم بالفقراء بالفعل
فقراء. فنزلت آيتان كريمتان يقول ربنا سبحانه وتعالى ناهيا عن ذلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم
وإياهم.
وعند خوف الفقر
أو عند الخشية
نجد تقديم هم عليكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق،
نحن نرزقكم نرزقهم وإياكم.
يبقى في جانب الخشية على الأولاد قدم الضمير هم، وفي جانب خشيتهم أنفسهم
الفقر نفسه ذاته
قال نحن نرزقكم
وإياهم. الله،
تلك هي بعض العادات التي ساءت فيها الأخلاق. من هنا نقول إن بعثة النور المبين
كانت الأمل
والسراج والهادي البشير، إنما كان ذلك لإخراج الناس من الظلمات
إلى النور،
وكما قلنا من ظلمات العقائد، من ظلمات الأحوال السياسية، من ظلمات الأحوال الأخلاقية، من ظلمات الأحوال الاجتماعية
أيضا.
ومن يرى العالم قبيل البعثة من ناحية الأحوال الاجتماعية، لا سيما الأسرة وترابطها، يرى أمرا عجبا كيف كان الزواج قبل الإسلام، كيف كانت العلاقة بين الآباء والأبناء، كيف كانت العلاقة بين أولاد العمومة، كيف كانت الأخلاق بين الأبعدين. لما كانت تلك الصلات منبتة ولم يكن هناك لا تراحم ولا تواد ولا تعاطف، وكانت هناك كما قلنا أمور يعني تؤدي إلى الفساد وإلى الإفساد عن طريق الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
وكان العصبية للقبيلة والعصبية للقبيلة
وكذا وكذا. فإذا برسالة الإسلام
تمحو
كل هذه الأمور السيئة، وتجعل المجتمع المسلم مجتمعا نظيفا طاهرا
قويما
عفيفا قويما، مجتمع الرحمة، مجتمع التعاطف، مجتمع التراحم. من هنا ندرك الفرق بين ما كان عليه العالم قبل بعثة رسول
وبعدها وبعد البعثة الشريف
وما حدث بعد ذلك وبعد البعثة.
عهدنا دائما بالوقت يمر سريعا، والحديث في سيرة النبوة المطهرة حديث جميل جدا ويحلو لنا وطيب، ولكن هذه هي ديدن الدقائق والساعات الجميلة.
الحياة مع كتاب الله
جميلة
ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غذاء الروح. وغذاء العقل،
وكما اتفقنا في بداية الحلقات أن لا نسرد ولا نحكي، ولكن نستقي العبر والعظات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعلينا إذن كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. ومن هنا أردنا أن نعقد مقارنة بين حال العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وسنرى إن شاء الله النور المبين الساطع بعد أن نتحدث عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، أسهبتم وأفضتم، والحقيقة بهذا الإسهاب أوضحتم تماما كيف كان العالم قبيل البعثة الشريفة، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أحال الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته هذا العالم من ظلماته ومن يعني الظلام الدامس ومن الفساد في العقائد والحياة الاجتماعية والأخلاقية إلى النور، إلى الحياة القويمة، إلى التراحم، إلى التواد. والحقيقة بإذن الله لنا لقاء آخر يعني نستكمل المسيرة الطيبة، المسيرة الجميلة العطرة، مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته الشريفة، وكيف أن نحن ينبثق من هذه الحياة كل الفضائل صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والسيد الرسل صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ونفع بكم، نلتقي إن شاء الله بحول الله وقواته الحلقة القادمة.
بارك الله فيك وعليك وبارك في كل المشاهدين الكرام.
اللهم بارك الله فيكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم نهاية هذه الحلقة من حلقات السيرة النبوية. والحقيقة السيرة النبوية الشريفة فيها الكثير والكثير كما قلنا في بداية الحلقة، وإن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، البعثة، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيها من خير، نبدأها بإذن الله في الحلقة القادمة من السيرة النبوية العطرة، وإن شاء الله نلتقي بحول الله وقواتي على خير في الحلقة القادمة. شكرا وإلى اللقاء مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، شكر الله لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.